الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ما بعد. لازلنا في هذا الباب وهو ما يتعلق بتعارض الحديث أو أن الحديث المقبول كما ذكر المصنف رحمه الله قال الحديث المقبول إن سلم من المعارضة ولم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. هذا القسم الأول، إذا كان مقبولا يعني صحيحا أو حسنا وليس هناك ما يعارضه فهو الحديث المحكم، وهو الأكثر من الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كما ذكر ذلك الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث. هذا النوع وهو المحكم قد صنف فيه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي مصنفا كبيرا. قال وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، وتقدم أن المقصود بالمثلية في أصل إيش؟ القبول، في أصل القبول، ولا يشترط أن يكون في درجته، لأنك أنت تجمع بين الحديث الصحيح والحسن، الأصل إعمال الدليلين، فلا يترك أحدهما مع إمكانية الجمع بينهما. قال ويكون مردودا فالثاني لا أثر له، هذا قرأناه بالأمس ثم نواصل القراءة إن شاء الله. قال رحمه الله قال إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إن وجد بين الحديثين تعارض وأمكن الجمع فهذا هو الذي يسمى بمختلف الحديث. وأفاد بعض الشراح إلى أن قصر المصنف رحمه الله ما يسمى بمختلف الحديث هو ما كان بينهما تعارض مع إمكانية الجمع، يقول هذا يعني ما مخالف لما عليه عمل العلماء في كتبهم، فإنهم يذكرون في مختلف الحديث الأحاديث التي بينها تعارض وأمكن الجمع، والأحاديث التي بينها تعارض ولم يمكن الجمع. وتعرفون إذا لم يمكن الجمع فيلجأ إلى ماذا؟ فيلجأ أولا إلى النص إذا عرف التاريخ، فإذا لم يعرف التاريخ فيلجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فإذا وجد حديثان بينهما تعارض فأول شيء يعمل هو محاولة إمكانية الجمع، فإن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، إذا وجد حديثان بينهما تعارض فأول شيء يفعل هو محاولة الجمع بينهما جمعا لا تعسف فيه. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى التاريخ، فإذا عرف التاريخ فيذهبون إلى النسخ، هذا ناسخ وهذا منسوخ. فإذا لم يعلم التاريخ فحينئذ يلجأون إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة. قالوا إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع قرأنا. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. فيقول بعض الشراح إن عمل المصنفين في هذه المسألة أو في هذا الباب أنهم لا يقصرون الأحاديث التي يريدونها أو يريدونها على التي أمكن الجمع بينها، بل التي أمكن الجمع بينها والتي لم يمكن الجمع بينها. لكن لعل هذا المعترض يعني وقف على بعض الأحاديث، وإلا المشهور عند أهل العلم أن مختلف الحديث هي الأحاديث التي بينها تعارض وأمكن الجمع بينها. فإنهم قد أفردوا باب النسخ بمصنفات، أفردوا باب النسخ في مصنفات، لكن لعل باب التلجيح يدخل يعني كثير من في باب مختلف الحديث. أما باب النسخ فله مصنفات مستقلة. قال: ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قالوا: كلاهما في الصحيح، الأول متفق عليه والثاني من رواه البخاري. البخاري. قال: وظاهرهما التعارض. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. قال: والأولى في الجمع أن يقال، يعني هذا الحديث الآن يعني هناك تعارض في الظاهر بين حديث لا عدوى ولا طيرة، الحديث الأول ينفي العدوى والحديث الثاني قد يفهم من إثبات العدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: ظاهرهما التعارض، وهذه عبارة دقيقة. قال: ظاهرهما التعارض، أي أن التعارض إنما هو فيما يظهر لنا وليس في واقع الأمر، فليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة تعارض، لكن يظهر لنا التعارض، وإلا هي في الواقع لها مخارج ليست متعارض. فهناك أنواع من أنواع الجمع بين هذين الحديثين اللذين يعني ظاهرهما التعارض. لا عدوى في نفي العدوى، وفر في إثبات العدوى، قد يفهم هذا. فذكر المصنف رحمه الله الجواب الأول أو الجمع الأول. الجمع الأول أن هذه الأمراض يعني جميع الأمراض لا تعدي بطبعها كما كان يظن بعض الأطباء، كما كان يظن أهل الجاهلية، يظنون أن هذه الأمراض تعدي بطبعها، فيقول: هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه. يقول: لكن قد تكون سببا، لكن هذا السبب ليس لابد أن يوجد، هي مجرد أسباب، هي لا تؤثر بنفسها، وهي لا تؤثر بنفسها، قد توجد أسباب أخرى أقوى منها، وقد توجد موانع من نقل المرض، فهي مجرد سبب قد يحصل بسببها المرض وقد لا يحصل. هذا جواب ابن الصلاح. قال: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. هذا رواه أحمد والطحاوي وجماعة، صحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه، لأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول. قال: يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. قالوا: أما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. هذا جواب ابن حجر الذي ارتضاه، أو هذا الجمع ابن حجر الذي ارتضاه، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فيه بيان للعقيدة التي ينبغي اعتقادها أو يجب اعتقادها أنه لا عدوى، وأن المرض قد ينتقل بتقدير الله سبحانه وتعالى ليس بسبب المخالطة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم ففيه الحفاظ على العقيدة، يعني الأول فيه بيان العقيدة والأخير فيه الحفاظ على العقيدة من الخدش. وهنا هناك جواب ثالث وهو أنه لا عدوى إلا في المجذوم، لا عدوى إلا في المجذوم. فهذه ثلاثة أجوبة مشهورة لأهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين. قال: وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتابا اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه. الشافعي له مصنف بعنوان اختلاف الحديث، لكن اختلف العلماء هل هو تأليف مستقل أو هو من جملة كتابه الأم، والذي يرجحه كثير من العلماء أنه مأخوذ من كتاب الأم، هو قطعة من كتاب الأم وليس تصنيفا مستقلا. والشافعي من أول من كتب في ذلك. وعلماء الحديث كما أفاد شيخنا مقبل رحمه الله حينما رأوا أهل البدع والزنادقة يطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يزعمون تعارضها حتى يبطلوها، فانتصب أهل الحديث للرد عليهم وتأليف المصنفات في بيان وجوه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وكان الشافعي من أول من كتب في ذلك، لأنه من أهم الأنواع مختلف الحديث، لا يقدر على الكتابة فيه إلا من جمع بين الحديث والفقه واللغة والفهم والذكاء. قال: وصنف فيه بعده ابن قتيبة، وهو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة أبو محمد أحد أئمة الأدب واللغة، وكان من أهل السنة. وكما قال ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، قال: وفيه غث، وصنف ابن قتيبة قال فيه غث. وأفاد النووي أنه ترك معظم الأحاديث المتعارضة، وأفاد شيخنا أنه لم يكن من المتمكنين، لم يكن من المتمكنين، فحصلت بعض الأغلاط. قال: والطحاوي، الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الطحاوي أحد الأئمة الكبار الجامعين بين الحديث والفقه، وله كتاب عظيم في هذا الباب وهو مشكل الآثار، كتاب مشكل الآثار. قال: وغيرهما. والواقع أن الذين كتبوا في هذا الفن عدد كبير، منهم الإمام البخاري في ثنايا كتابه، وكذا الإمام النسائي، وكذا ابن حبان، وكذا ابن خزيمة، وهكذا الإمام ابن حزم، وهكذا الإمام الطبراني، وهكذا الإمام ابن جرير الطبري. فالذين كتبوا في التأليف بين الأحاديث المتعارضة عدد كبير من الأئمة، وكان كتاب الطحاوي من أوسع هذه الكتب، ويقولون كلام ابن جرير أحسن الكلام في الجمع بين الأحاديث، وفق الله تعالى.